بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد وصلتني رسالة صوتية لصالح الشرف أصلحه الله يرد بها علي، فلما سمعتها حمدت الله تعالى الذي خذله في كلمته المشار إليها حتى وقع في العديد من الكذبات والمغالطات والتلبيسات كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقد ظهر لي من كلامه أنه مغرور جدا ومصاب بداء العظمة كالبرع أو أشد، ولذا تجده يريد أن يظهر قوة لا تخالطها ربك كما حصلت للبرع، فيرد بأسلوب ساخر، وهذا أسلوب يتأثر به من لا يعرف لغة الردود العلمية.
وقد رد عليه الشيخ الفاضل عبد العزيز البرعي
بخصوص رد البرعي علي، فقد رددت عليه وبينت في ردي أنه مورط بما يسقط عدالته وهو الكذب، وأخذت عليه في مقطع واحد 14 كذبة مع بياني لتناقضاته وتلبيساته في رده المشار إليه، فلا مفر له إلا ببيان ما أخذت عليه من الكذبات، وأن له ذلك إلا بأن يزيد رصيده في الكذب إلى ما سبق، وهذا ما لا أظنه.
يتقول ويدخل في النوايا ويقصد.
أتحداك أنت والبرعي تثبت ذلك بمثال واحد وهذا منكم من الكذب، وهل سمعت كلامي أم أنه الترداد لكلام البرعي وتقليد له؟ بل أنت يا صالح أصلحك الله من تدخل في النيات، وذلك بقولك أني أريد بردي التقرب لفلان أو فلان ولأحظى بمنزله، أقول ستكتب شهادتهم ويسألون، والله ما خطر لي ببال عند ردي عليكم، أفلا تتقي الله يا صالح؟
يأتي بنقول وينزلها بغيري مواضعها
هذا كذب حتى تبرهن عليه، وأما مجرد الرمي بالغيب فهذا ليس من الأسلوب العلمي في شيء، ولو كان عندك علي نقلا واحدا أنت والبرعي لما بخلتم به، أحوج ما تكونون إليه.
وإذا كنت أحامي بباطل فسمي لي الباطل الذي دافعت به عن هؤلاء المشايخ.
نعم، الباطل في المحاماة عنهم تتمثل في أمور، كيف تحامي عن أناس ضعف براؤهم ممن تعلم في الوقت الذي أعلنوا فيه الحرب على أهل السنة؟ كيف تحامي عمن لا يكفر من كفره العلماء ويشهد له بالإسلام متعللا بعدم مخالطته وإقامة الحجة عليه؟ كيف تحامي عمن يخذل أهل السنة في غالب مواقفهم مع أعدائهم؟ كيف تحامي عمن خرجوا على ولاة أمورهم واعترفوا بغيرهم؟ كيف تحامي عمن فرقوا دعوة أهل السنة ومزقوها شذر مذر وكتموا الحق وهم يعلمون، بل كتموا ما كانوا شهدوا به؟ كيف تحامي عمن دعوا إلى تقليدهم بأفعالهم وأقوالهم بأساليب غير مباشرة؟ كيف تحامي عمن ثاروا على دار شيخهم الإمام الوادعي رحمه الله وعلى وصيه وخليفته؟ ومن المضحك أنكم دائما تدندنون حول مشايخ الوصية، جاهلين أو متجاهلين، تاج تلك الوصية ومفخرتها الشيخ يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله، وقد ذكرتموني بقولكم هذا بما كنا نسمعه ولا زلنا من الإخوان المسلمين عند أن نذكر لهم كلام العلماء فيهم، يقولون أنتم تسبون العلماء ويريدون الآثار المحرمة للغيبة والنميمة وسب العلماء، فإذا تكلموا في علماء السنة أطلقوا عليهم أشد عبارات الذم والقدح والتضليل والتجهيل وما أشبه الليلة بالبارحة.
أما أنا فأتقرب إلى الله بالمدافع عن كل مظلوم.
ما ضابط المظلوم عندك؟ السؤال لك، فإذا أجبت منصفا تبين لك إنما تدافع عن أناس الجامع بينك وبين الدفاع عنهم الهوى وليس الظلم، فلو كنت فعلا تدافع عن المظلومين فأين دفاعك عن المظلومين في صف الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله، سيما وقد ظلم هو وطلابه من قبل هؤلاء ظلما كبيرا وكثيرا، ووصل الحد إلى أن عرضوا بتكفيره بل وصفوه بما لازمه التكفير كسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب أصحابه، بل استتابه بعضهم وأفتى بضرب عنقه إن لم يتب، فلا تضحك على نفسك.
هؤلاء الذين يزجون بك في وادي الردود ربما سيدوسونك بأقدامهم بعد فترة.
هذه تخرصات وتكهنات، بالله عليكم يا معاشر العقلاء ماذا تسمون مثل هذا؟ رجما بالغيب. سبحان الله، هذا نفس أسلوب البرعي يخرج من مدرسة واحدة وهي مدرسة التثوير والتنفير والتحريش والتخرص، نسأل الله العافية.
كل المشايخ الذين دعا إليهم الشيخ مقبل رحمه الله أسقطتموهم.
ما أحد يسقط أحد، إنما يسقط المرء ذنبه ومخالفته، فإذا خالف الحق سقط ولو كان كبيرا، وإن لازم الحق على ولو كان صغيرا، وملازمة السنة حفظ من الله للعبد وستر ومكنة. والقضية ليست إسقاط، إذ لو كانت كذلك لسقط الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله تعالى، الذي تجمع عليه أعداد من أصحاب براءة الذمة وقالوا اجتمع 70 عالما أسقطوا الحجوري، فسقطوا جميعا وصاروا كأمس الدابر، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ وتجمع عليه في الفتنة الجديدة عدد من المشايخ من المملكة واليمن، وكانوا يقولون الدور الآن عندك يا فلان، فيقوم فلان ثم يسقط، وهكذا حتى أقر الله أعيننا فتفرقوا جميعا وتقاطعوا وتهاجروا وتمزقوا، وبقي الشيخ يحيى ودعوته وطلابه في عز ومكنة وقوة وثبات بحمد الله تعالى.
وتعصبتم لشخص فرأيتم أقواله هي الحق وأنه إمام الثقلين، ولو كان هنالك نبي لكان هذا الشيخ، هذه فوضى،
هذا كذب وافتراء له قرون. يا صالح أصلحك الله، كيف تدعي التورع البارد وأنك لا تظلم وتورد الأحاديث في من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال، ثم تكذب ليس على واحد ولا على اثنين ولا على 100 ولا على 1000، بل على آلاف من السلفيين في العالم. كيف بك إذا جاءوا خصوما لك يوم القيامة؟ أين المفر يا صالح؟ ما الذي دهاك؟ ولماذا لم تملك نفسك وتضبط لسانك عن هذه الفرية العظيمة؟ وقد علمت يقينا أن القائل لمثل هذه الكلمات أشخاص معروفون، ثم قد تابوا توبة واضحة مسموعة مكتوبة منشورة، لا يحل لك ولا لغيرك تعييرهم بذنب تابوا منه. ما هذا التحامل والعياذ بالله؟ ولكن مشكلتك هي المشكلة التي تراها في غيرك والتي تقول عنها.
المشكلة هو العجلة في إصدار الأحكام. هو يأخذ علي أنني المستشار لمحافظ حضرموت، يعني كأن الوظيفة هذه العامة لا يحق لي.
سبحان الله، هذه هنجمة فارغة، لم أذكر من قرب ولا من بعد أنك مستشار للمحافظ، وإنما علقت على كلمتك الأولى التي ذكرت فيها هذه المسألة وترخصت بفعل بعض الأئمة رحمهم الله تعالى. تريد أن تسمع الذين لم يسمعوا أنك مستشار وتعرفهم بذلك؟ هذا شأنه.
هات لنا شرح الحديث ايش يقول المبارك فوري وغيره من أهل العلم.
أما شرح الحديث فخذ، وبما أنك قد طلبت أن أذكر لك ماذا قال المبارك فوري، فقد قال رحمه الله تعالى كما في كتاب تحفة الأحوذي في المجلد السادس 440، قال: افتتن بصيغة المجهول، أي وقع في الفتنة، فإنه إن وافقه فيما يأتيه ويذر فقد خاطر على دينه، وإن خالفه فقد خاطر على دنياه. هذا كلام مبارك فوري رحمه الله تعالى. وقال المناوي في فيض القدير في المجلد الثالث صفحة 121: وإنما كان كذلك لأن من لازمها لم يسلم من النفاق، ولم يصب من دنياهم شيئا إلا أصاب من دينه أغلى منه، وهذه فتنة عظيمة للعلماء وذريعة صعبة للشيطان عليهم، سيما من له لهجة مقبولة وكلام عذب. ركز يا صالح، سيما من له لهجة مقبولة وكلام عذب وتفاصح وتشدق، إذ لا يزال الشيطان يلقي إليه أن في دخولك لهم ووعظهم ما يزجرهم عن الظلم ويقيم الشرع، ثم إذا دخل لم يلبث أن يداهن ويطري وينافق فيهلك ويهلك والعياذ بالله. وقال رحمه الله تعالى كما في المجلد السادس صفحة 94: وذلك لأن الداخل عليهم إما أن يلتفت إلى تنعمهم فيزدري نعمة الله عليه، أو يهمل الإنكار عليهم مع وجوبه فيفسق فتضيق صدورهم بإظهار ظلمهم وبقبح فعلهم، وإما أن يطمع في دنياهم وذلك هو السحت. وقال شيخنا العلامة الإثيوبي رحمه الله تعالى في ذخيرة العقبة في شرح المجتبى في المجلد 33 صفحة 173: ومنها ذم اتباع أبواب السلاطين لما يؤدي إليه من الفتن، إما في بدنه إن أنكر عليهم فيما يفعلون من المنكرات والمخالفات، أو في دينه وهو أشد إن وافقهم أو سكت عن الإنكار عليهم، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. والترهيب من الدخول على السلاطين كثير جدا، افهم يا صالح، والترهيب من الدخول على السلاطين كثير جدا في الأحاديث والآثار، وهو الغالب على أحوال السلف الصالح رحمهم الله تعالى. والشرف هنا أصلحه الله عندما يورد الحديث بهذه الصورة.
قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى باب السلطان افتتن، ويطلق الأحاديث
ساخرا ممن يحمل الحديث على عموم النهي، وكأنه يصور للسامعين أنه يسخر من سلمان، وما علم أن لازم كلامه أنه يسخر من جمهور السلف رضي الله عنهم الذين حذروا من ملازمة أبواب السلاطين عموما. وأما ما ذكره الشرفي صالح أصلحه الله من العلماء الذين كانوا يدخلون على السلطان وهم من هم؟ وفي رد الأول بيّنت له هذه المسألة وقلت له لو أنه مثل هؤلاء السلف إنه لفي خير كثير أو عظيم، ولكن هيهات هيهات. ونحن لا نقول أن المسألة قطعية وعقدية، ولم نبدئ أحدا بسبب دخوله على السلاطين، فلا تزايد علينا يا صالح. ومن عظيم تلبيس الشرف صالح أنه لم يكتفي بذكر من كان يدخل على السلاطين ممن كانت له مناصب، بل أراد التهويل والتجييش، فيسوق أخبار كل من استحضر ممن دخل على السلطان فنصح وأمره أو نهى، وهذا من التلبيس. فالنهي الوارد في الأحاديث والآثار لا يدخل أبدا فيها من دخل على السلطان فأمره ونهاه، فإن ذلك من أعظم الجهاد، وإنما الشأن في من لازم أبواب السلاطين.
وجيلك بعدين يقول لك قال الفضيل بن عياض إذا رأيت العالم عند باب السلطان فاعلم أنه لص.
هذا من الكذب الصراح يا صالح، اتق الله في نفسك، أما تستحي من الكذب؟ أنا لم أذكر هذا الأثر أصلا، فأين ذكرته؟
كذلك يأتي هذا ويقول وقد روى البخاري في التاريخ الكبير عن علي اتقوا باب السلطان. ها تعمل أهل الحديث تقول بإسناد صحيح، تعرف علة هذا الحديث ولا ما تعرفها؟ ها راجع الأسانيد واعرف من هو الربيع بن زهير.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وقعت وربي أيها المحدث للمحدث، ومن تزيى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان. أول ما سمعتك قلت الله المستعان، فعلا حصل مني خطأ، وذلك لأني لم أتحرى ولم أبحث الأثر عندما ذكرته قبل، ثم لم تطب نفسي حتى رجعت إلى التاريخ الكبير للبخاري والشعب للبيهقي، وحينها تبينت الداهية من الثاغية الذي ما كاد يسكت من شدة الفرح أن وقف على إعلال الأثرين، وحينها زمجر وتبختر ثم تبخر وضحك وسخر وعير وكأن لسان حاله يقول هذه هذه. أقول يا صالح أصلحك الله، كفى هيلمان وتبختر وازدراء وتكبر، قد أبنت عن جهلك بنفسك والحمد لله رب العالمين.
تعرف علة هذا الحديث ولا ما تعرفها؟ ها راجع الأسانيد واعرف من هو الربيع بن زهير.
أيوه يا صالح الربيع بن زهير، من أين أتيت بهذا الاسم؟ لعله من كتاب الخنفشار أعني على مذهبه، والله المستعان. يكفي أو أزيد؟ أبين فحش غلطك لكل مغرور بك. أولا الربيع الراوي عن علي هذا الأثر لم يسمى لا في التاريخ الكبير ولا في الشعب للبيهقي. ثانيا لم أجد حسب بحثي السريع فيما وقفت عليه من كتب التراجم راوي اسمه الربيع بن زهير، فالمطلوب منك أن تفيدني بهذا الراوي أولا، ثم كونه علة هذا الأثر ثانيا، ثم كونه الراوي عن علي ثالثا، وليكن ذلك في أسرع وقت قبل أن يتبين فحش غلطه. ثالثا الأثر ذكره البخاري في ترجمة الربيع بن زياد الحارثي عام المعاوية على خراسان، وقال البخاري بعد ذكر الأثر عن علي من طريق الربيع قال فلا أدري هو ابن زياد أم لا. ولكي نحدد من هو الربيع رجعنا إلى مشايخ قتادة فلم يذكره المزي رحمه الله تعالى، ولكن وجدت ذلك في الثقات لابن حبان في المجلد الرابع صفحة 335 قال الربيع بن زياد عام المعاوية على خراسان يروي عن أبي بن كعب وروى عنه قتادة، وهذا هو الشاهد. وفي موضع آخر يقول الربيع ابن علي يروي عن علي، ولعل قوله ابن علي وهم أو تصحيف والله أعلم. رابعا هذه والله فضيحة في حقك، لو سكت لكان أولى، لكن أبى الله إلا أن يفضحك والحمد لله رب العالمين.
شوف الإنسان لما يدخل في غير فنه ويريد أن يتسلق يندق على رأسه.
وأما بالنسبة لأثر ابن مسعود فنعم منقطع، ولم أبحث الأثر من قبل، وعلى الرغم من أن لقتادة متابع وهو الحسن، ولكن لا تنفعه لأنه أيضا لم يسمع من ابن مسعود كما ذكره مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال طبعة العلمية المجلد الثاني صفحة 291 ناقلا عن ابن الجوزي في كتاب الموضوعات أن رواية الحسن عن ابن مسعود وسعد بن معاذ مرسلة وحديث عنهما مقطوع لم يدركهما. فهذا أشكرك على هذه الإفادة ولو أتت على سبيل التهكم والتحقير.
يعني هل أنتم رأيتم في كتب أصول أهل السنة والجماعة قرأتم هكذا في الكتب ولا يجوز الدخول على السلطان من عقيدة أهل السنة؟
متى قلنا أن هذه المسألة من مسائل الاعتقاد؟ هات لي حرفا واحدا وإلا فأنت ملبس، نسأل الله العافية.
يبرر إيش يعني؟ أنا أظهر معاشي تبرير يعني. أنا عندي كلام أهل العلم يقول لك ويلبس على الناس، يقول الشيخ الفوزان يظهر. هي الشيخ الفوزان يظهر، اذهب إلى اليوتيوب وشوف الفوزان.
أنا أعرف أنك تظهر، ولكن انتقادي واضح أنك تحتج بالفوزان وظهوره، فأبنت لك من كلامه أنه لا يرضى بهذا وأنه يكره ويقول الإثم عليهم، فدع التلبيس.
ما عندهم هذا المعرفة، ما عندهم معرفة بالمسائل والدلائل. يأتي هكذا لعن الله المصورين ونزل مثال، هو يصور لو بطاقة شخصية ولا بيخر جواز وبيفعل أمر مستحب ولا وظيفة بيروح بيصور.
سبحان الله، ما هذا التجهيل بالكمية؟ ليس لي بل لأئمة الدين من المتقدمين والمتأخرين القائلين بظاهر عموم الحديث، سواء من المعاصرين كالألباني وابن باز والشيخ مقبل والفوزان وغيرهم من العلماء، أم من الأئمة القدامى. يا صالح، كل هؤلاء لم يفهموا المسائل. سبحان الله، تب إلى الله. والذين يقولون الأصل في التصوير أنه محرم ولا يجوز، وأما ما يحتاجه الإنسان ويضطر إليه فلا بأس، والإثم على من ألزم الناس بذلك.
يفعل كبيرة وعظيمة من أجل نفع خاص دنيوي، وتنكر على من يصور في نفع عام للمسلمين وفي نفع ديني كمحاضرات. رد على الكلام هذا، رد أحسن من العجلة.
أرد عليك، أبشر. الوثيقة والهوية أو الاستمارة في العمل لا يمكن أن تكون بغير صورة، فهي ضرورة ومما تمس الحاجة إليه، سواء كان ذلك الأمر فرضا أم مستحبا، لكن حصوله متوقف على الصورة. فأنا أتصور، والإثم على من ألزم الناس بذلك، كما هو كلام ابن باز والوادعي والألباني وغيرهم رحمهم الله تعالى. وأما ما تدعي أن فيه النفع العام كالمحاضرات والدعوة ونحوها، فلو كانت فعلا يتوقف نفعها على الصور لقلنا بأنها للضرورة أو الحاجة، وما دام وأن النفع يحصل بغيرها فلا داعي للتوسع. وكم انتفع الناس بعلوم الألباني والوادعي وابن باز وغيرهم ما كانوا يأذنون لأحد أن يصورهم، وكم انتفع الناس بدعوة أهل السنة باليمن وبعلومهم وهم لا يتصورون في المحاضرات والخطب والفتاوى وغير ذلك.
فرض ترد لك على واحد ثاني،
لماذا المفروض أرد على واحد غيرك وأنت؟ يعني أنت شيء لا يستطاع عن كيف، بل نرد عليك وعلى غيرك بالحجة والبرهان.
خليك في إب هناك، اهتم بقضايا إب، اهتم بالدعوة في إب هناك، ولا تتعدى حدودك.
ما شاء الله، هل هذا نقد علمي يا صالح؟ بعد أن فقدت الحجة رجعت إلى التهديد وترسيم الحدود. العلم لا يعترف بهذه اللهجة العرقية، بل نفوذ العلم سار لا تحجزه حدود، كما أنه ليس لي أن أحجر عليك أن تقول الحق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أينما كان، في الشمال أو الجنوب، فكذلك أنت.
ينتقد على الشيخ البرعي لما قال الدعوة يسيرها أهل العلم، قال هذا فيه نوع من الشرك، لأن الدعوة يسيرها الله وهو الذي يسيركم في البر والبحر. إيش رأيكم بالانتقاد هذا؟ شوفوا العجلة كيف.
يا صالح أصلحك الله، تعال نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أين هذا من كلامي؟ هل سمعت ربي أم هو شيء لقنته؟ وقد رددت على البرعي هذه الفرية وقلت له لم أقل أنك قبوري، بل لم يخطر لي ببال، ولم أقل أن هذا شرك، ولكن قلت لك كان الأولى أن تضيف النعمة إلى الله أولا ثم تذكر المشايخ ثانيا، وهذا من تمام الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ثم أوردت الآية.
الرجل هذا متناقض، يستدل بكلام الشيخ ربيع والشيخ عبيد، وهم يطعنون أتباعه، يطعنون في الشيخ ربيع وفي الشيخ عبيد الجامعي.
لا لا، ما هو تناقض يا صالح، ولكني أردت أن أستدل على القوم من كلام علمائهم وأبين تناقضهم وكيلهم بالمكيالين. لما تكلم ربيع والجابري والبخاري وغيرهم على الشيخ يحيى ومشايخ دماج طاروا فرحا وقالوا خلاص، حذر كبار العلماء من الحجور وأصحابه، ولا بد من الأخذ بكلام العلماء. بل وصل الحد أن الإمام أخرج شريطا بعنوان إجماع علماء اليمن والمملكة على هجر الحجور ومن تعصب له، وهو منشور بصوته إلى الآن. فلما تكلم فيهم العلماء الكبار لم يبالوا بكلامهم ولم يلتفتوا إليهم، بل انقسموا فريقين، فريق أخذ بكلام من أشرنا وفريق لم يأخذ. فكلامي يا صالح كان على وجه المحاجة لهم، افهم.
الصعود والظهور مش على أعراض علماء السنة ومشايخ السنة وطلبة العلم من أهل السنة.
هذه جعجعة قد مللنا منها، وقد اتخذوا هذه النغمة مطية لتجميع الناس حولهم وتقليدهم وتحقير غيرهم، وكأن غيرهم عبارة عن أطفال يلعبون في زريبة. فيا صالح، هذا كلام لم يؤثر يوم كان مشايخ الإبانة ومن والاهم صفا واحدا ضد مشايخ دماج، فكيف بالآن والناظر إلى أحوالهم وما هم فيه من التمزق ليحمد الله عز وجل على العافية.
العماد ليس عليه اعتماد وليس على رده استناد.
الله أكبر أعلن الانتصار الشرفي ومن يسمع له. أقول دعوه من أجل سجعه الذي سجع سجع كسجع الكهان، والحمد لله رب العالمين.